فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
مع وصول الملكية يعني أردنا أن نعجل بها ونحن على سفر، فلا يعني نضيع منا وقتا. فالآن مع وصول المالكية بلغنا إلى مسألة، قلنا أن هذه المسألة في أصول المالكية قد تضعف المذهب المالكي في هذا الباب، وهي المسألة إذا تعارض خبر الواحد مع القياس. رضوانك يا حازم، هذا من جودك وكرمك وكرم الوالد. فهذه المسألة كما قلنا مسألة عظيمة، هي مسألة مخالفة خبر الواحد للقياس. رضي الله عنك حبيبي أستاذ أحمد أيها اللامع. بإذن الله يطلق القياس الحمد لله يا تارة، جزاكم الله خيرا آياتها المجنونة، جزاكم الله خيرا. إذن اطلعتم أنتم على المجلس، هذا لا بد منه، لا بد أن أكون مع إخواني في المغرب العربي سواء في الجزائر أو المغرب أو تونس أو ليبيا بإذن الله تعالى. والله عن درس المغني أنا لو وجدت نفسي متعبا جدا يا محمد أسنوي بعدما انتهيت من أصول المالكية، قد لا أصبر إلى أن أصل فأعطي المغني، وطبعا يعني سأعطيه هينا عشان لا أتعب فضيلة الشيخ، ونعيد مع الشيخ مرة ثانية بإذن الله تعالى. إخوتي الكرام، القياس يطلق ويراد به القياس الأصولي. رضي الله عنك فضيلة الشيخ أستاذ أحمد أيها اللامع الرائع. يطلق ويراد به القياس المعهود الأصولي، وهو اتفاق الفرع مع الأصل في الحكم لوجود العلة بينهم، لوجود العلة بينهم، كحرمة النبيذ قياسا على الخمر بجامع الإسكار. فهذا القياس، ويطلق القياس على القاعدة الكلية الكبرى. لذلك هنا مخالفة خبر واحد القياس، يبقى إذن الأمرين الحمد لله، الله يجعل ذلك مثال حسنات رب يجعله خاصة لوجه الله الكريم. فمخالفة الخبر الواحد للقياس يبقى معناه مخالفة خبر الواحد الأحد للقياس المعلوم عند الأصوليين الذي كانت فيه العلة منصوصة وألحق الفرع بالأصل. حقا اختلف قول المالكية في ذلك على قولين. يا رب اجعله نافعا لهم يا رب وللأمة. المغرب في عيوني وقلبي رضي الله عنك، رضي الله عنك يا أستاذ محمد، وأهل الجزائر أيضا تاج رأسي وقرة عيني، حفظكم جميعا ربي. القول الأول هو تقديم القياس على الخبر الواحد، وهذا يوضع في المذهب، هذا ما يوضع في المذهب هو هذا. فانا التسرع اللي انت فيه ده هيعمل لنا اخر تربانه في كل حاجه احنا بنشوف فيها، ويعني مش عارف انا انت بتعمل ايه بالظبط، دي شهاده تاريخ حضرتك ولا انت نايم والله؟ يا لا في ايه حضرتك؟ في ايه حضرتك؟ فين فين اصلا حضرتك؟ مع مين اصلا؟ مع جاي مع مين حضرتك؟ ولا مع مين ولا ايه بالظبط المشهد؟ امين. فاذا القول الاول تقديم القياس على خبر الاحاد، وذكر ذلك ابن القصار وابن رشد الجد والقرافي والولاتي، وأيضا الباجي قال أكثر أصحاب مالك يقولون بتقديم القياس على خبر الواحد. قال ابن الخصار
ومذهب مالك رحمه الله تعالى أن خبر واحد إذا اجتمع مع القياس ولا ممكن استعمالهما جميعا قدم القياس.
يا رب يرضى عنكم ويجعل الخلاصة لله الكريم.
وقال ابن رشد الجد وكذلك القياس عند مالك مقدم على خبر الأحاد إذا لم يمكن الجمع بينهم، ذكره في البيان والتحصيل. وقال الإمام العلم أساس المذهب، قال الإمام الباجي فإن عورد خبر واحد ماشي بس يبقى أنت أمشي مستقيما
مش على قدام.
والله أنتم أسعدنا، ربنا يرضى عنكم، حفظكم ربي. وقال الإمام القرافي هو مقدم القياس على خبر الواحد عند مالك رحمه الله تعالى، وهذا يحزننا جدا. وقال أيضا حكى القاضي عياط التنبيهات وابن رشد في المقدمات في مذهب مالك في تقديم القياس على خبر الواحد قولين، القول بالجواز وقول بالمنع. قال الولاة وهو مقدم يعني القياس على خبر الواحد عند مالك إذا تعارض معه، واستدلوا على ذلك بأدلة نظرية في تقديم اعتذارا لهم طبعا في تقديم القياس على خبر الواحد. وكما قلت هذه الطريقة تضعف مذهب مالك، وإن كان الحمد لله قد يكون الراجح أن مالك يقدم خبر الأحد على القياس. استدل على ذلك ابن القصار قال والحجة لمالك أن خبر الواحد لما يجلس عليه النسخ والغلط على رواته والسهو والكذب والتخصيص لم يجز ولم يجزع القياس من فساد إلى وجه واحد، وهو أن يكون الأصل معلول بهذه علة أو لا. يعني يقولون مثلا علة حرمة الكلب النجاسة أم هي تعبدية، يعني يختلفون في ذلك في التعليل هي معلولة أم لا، علة الذهب أنها ذهب أم علة الذهب الثمنية، فهم يختلفون يقولون هذا الذي يرد على القياس فقط هو عدم يعني الجزم بالعلة. لذلك قالوا أما الاحتمالات في عدم الأخذ بالحديث الضعيف بالحديث الأحاد هو مسألة احتمال الغلط والسهو والغفلة بل والكذب، فقالوا إذا القياس يقدم على خبر الأحد. وقال القرافي وحجة تقديم القياس عليها على خبر الأحد أنه موافق للقواعد من جهة التضمن في تحصيل المصالح عيون مقاصد الشريعة يعني أو ضرر المفاسد ودونس في القلب أخي أو ضرر المفاسد والخبر المخالف له يمنع من ذلك فيقدم الموافق للقواعد على المخالف. هذه حجج نظرية عندهم، يقولون الغلط والسهو والكذب هذه تأتي على احتماليات على الخبر الأحد، وليس كذلك في القياس إلا في الكلام على احتمالية أن العلة ليست معلولة ما ليست علة. الله يعسلكم جميعا ويعسلك يا أستاذة طارق أيتها المجنونة الرائعة. وقالوا أيضا بأن القياس يوافق القواعد عموم مقاصد الشريعة فيقدم، وهذا صراحة كلام متعب. أما الأول فإن الحديث أصل بذاته وقاعدة كلية، هم أهلي طبعا وناسي مصر، فهي قاعدة كلية أصلية أصل بذاته لا يقدم عليه أي أصول، كيف يخالف الأصول وهو أصل بذاته؟ والأمر الثاني هو أن مسألة احتمالية السهو والغلط والكذب نعم الاحتمالية واردة لكنها لا تسقط الحديث، وهذه احتمالية ضعيفة، والقياس قد يرد عليه إيرادات، مخالفة القياس للنص فساد في الاعتبار يدل على أن الاجتهاد اجتهاد خطأ ولا أنه لم يصب من اجتهد بذلك. طيب هنا حقيقة من قال بأن الإمام مالك يقدم القياس على خبر الأحاد استنبطوا من ذلك استقراء على مسائل قدم فيها الإمام القياس على خبر الأحاد، من ذلك مسألة حكم الصوم الأكل مع حكم الصوم مع الأكل والشرب ناسيا. الإمام مالك في الموطأ قال من أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا أو كان في صيام واجب عليه أن عليه القضاء أن يقضي يوم مكان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ ونسيان مستقلي عليه. هذا عموما. ومالك يقول بذلك، يقول هو مش ليس مؤاخذا، لكنه يقول عليه بإعادة القضاء قضاء هذا اليوم، يقول عليه بقضاء هذا اليوم. وهنا استدلال الإمام مالك بقياس طاس الناس على المتعمد، قال هو فقد ركن من أركان الصيام، لأن الله قال الذين أمنوا، قال الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فقال بالقياس على المتعمد، المتعمد لو أكل أو شرب. قال والناس والمتعمد سواء في 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 اختلال الركن من أركان الصوم، وهو عدم الطعام والشراب في النهار. وعنده خبر الأحد قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعم الله وسقاه فهنا خبر الأحد فيه أنه يتم صومه، وهذا صريح من النبي أنه قال يتم صومه، ومع ذلك لم يأخذ مالك بالحديث وأخذ بالقاعدة الكلية عنده في هذا الباب، وهو القياس قياس الناس على المتعمد لاختلال ركن من أركان الصوم وهو ترك الطعام والشراب. قال يدع طعامه وشرابه من جراء لأجلي. وهو من باب المأمورات، وقال النسيان في المأمورات لا يؤثر، لو نسي الركوع يأتي بالركوع، ودي قاعدة كلية عنده، لو ناسي الركوع لا بد أن يأتي بالركوع. فقالوا هنا مالك قدم القياس على خبر الأحد. وطبعا نحن نقول إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، والصحيح الراجح في ذلك أن من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان يتم صومه، والأكل والشرب صدقة من الله جل وعلا، يتم صومه إنما أطعمه الله وسقاه. وهذا قول النبي إنما أطعمه الله وسقاه. وأيضا من الشواهد التي تمسكوا بها أن الإمام قدم القياس على خبر الأحد في قضية إذا عض رجل آخر فسحب المعضود يده فأسقط أسنانه فطلب القصاص، قال الإمام مالك له القصاص في السن ما قدر الله من خمسة من الإبل، له القصاص في أسنانه، ولو أسقط ثنيته فإن عليه القصاص في ذلك. وهنا الإمام مالك يحكم في ذلك القياس، وخالف في ذلك حديث جاء صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قاس على ضمان المتلفات حتى وإن كان مخطئا. وخالف بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا عدى يد رجل فنزع يده من فيه فوقع ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك، وجعل ثنيتيه هدرا ولم يحكم له بالقصاص. وهذا رواه البخاري ومسلم. ووجه القياس عند الإمام مالك ما قاله ابن رشد في ذلك أن هذه الجناية من عاقل أحدث بفعله ما يجوز له فعله، فواجب أن يكون خطأ ولا يكون هدرا أصله رمي طائر رمى طائر فأصاب إنسانا، يعني لو رمى طائرا فأصاب إنسانا فشجه فعليه فعليه الدية. يعني لا يكون هدرا لكن يؤخذ بأنه على الخطأ وعليه الدية، ولكن النص يقدم إذا جاء نهر معقب لا وجود له مع نهر الله. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبغ الخلاف زفاتا بين الرسول وبين قول فقيه. الصحيح بذلك أنه يكون هدرا كما جعله السلام هدرا، لكن قدم القياس الإمام مالك، وهذا ضعف مالك في هذه المسألة أيضا في هذا الباب. وأيضا حديث ولوغ الكلب، شوف ولوغ الكلب، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ أطهور إن أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، أولهن بالتراب، أخرهن بالتراب، إحداهن بالتراب، أعفره الثامنة بالتراب. الإمام ما يشوف انظر بقى هنا على العجب العجاب لتقديم القياس على النص. الإمام مالك وش قال؟ قال ولو ولغ الكلب في إناء فيه لبن فلا شيء فيه، طاهر يشربه. وحتى في الماء قال طاهر. ولذلك لما قيل للإمام مالك حديث يغسله سبعا قال لا أدري ما حقيقة هذا الحديث، قال لا أدري ما حقيقة هذا الحديث. والإمام مالك يرى بأن الكلب ينزل منزلة الهرة، قد قال الله تعالى قد قال النبي صلى الله عليه وسلم هي من الطوافين عليكم الطوافات، فقال الكلب أيضا من الطوافين والطوافات. ولذلك قال مالك إن قلنا بالغسل سبعا ففي الماء فقط وهي تعبدية، إن قلنا في الغسل سبعا ففي الماء فقط وهي تعبدية. حفظكم رب. فهنا الإمام رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم يبقى في إناء أحدكم سواء لبنا أو ماء أن يغسله سبعا، رده من وجهين. أولا رده بقياس لعاب الكلب على لعاب الهرة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم الطوافات. استغفر الله، رد معك يا طارة، زادك الله أدبا أحسانا. أما أهل مصر فهم أيضا يعني هم أهلي خلاص، القلب كله مع أهل مصر رضي الله عنه. وقاس لعاب الكلب على الهرة على قوله إنها من الطوافين عليكم الطوافات. والثاني أنه قاس لعابه في الماء على لعابه على الصيد، لأن النبي قال إذا أرسلت كلبك المعلم أجلكم الله، إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، ولم يأمر بالغسل. وهذا أجاب عنه النووي وقال اعتمادا على الأمر الأول بالغسل سبعا، أو أنه للضرورة أباح الأكل من غير الغسل، وأن الله إذا أباح شرعا رفع الضرر قدرا، فلما أباح أزال عنهم النجاسة. هنا فيها دلالة على أن مالك فعل ذلك وأنه قدم القياس على الخبر، لذلك ضعف مذهبه في كل مسألة من المسائل تكلمنا فيها، ضعف مذهب مالك في كل مسألة تكلمنا فيها. القول الثاني، القول الأول أن مالك كان يقدم القياس على الخبر الواحد، القول الثاني أن مالك كان يقدم خبر الواحد على القياس، ولعل هذا هو الأرجح، ولعل هذا الذي يعني يوافق فيه الجمهور يساعدنا بذلك.
لا حول ولا
قوة، لا لا أنا معكم ونتشرف بكم ونحن خدم لكم، أنتم فوق الرأس تدعمون تجان الرأس. القول الثاني هذا الذي يسعدنا ونحن نهيد بأمثال المالكية أن يأخذوا بهذا القول، أن هذا القول هو المستعمل، وهذا القول قال به أساس المذهب عند المالكية الإمام الباجي ولله الحمد والمنة، وهو الظاهر عند عبد الرشد الحفيد صاحب بداية المجتهد والقاضي عياض والأبي والوشتاني. قال الإمام الباجي والذي عندي أن الخبر مقدم على القياس، وأنه لا يقف الاحتجاج بالخبر إذا عورد بالقياس، فإن عورد بالقياس بالخبر القياس بالخبر بطل الاحتجاج به، وقد نص على ذلك أبو بكر القاضي أيضا في كتبه، أبو بكر القاضي البخلاني تعلمون. وقال ابن رشد الحفيد تغليب القياس على الأثر مذهب مهجور عند المالكية، تغليب القياس على الأثر مذهب مهجور عند المالكية ولله الحمد والمنة. وإن كان قد روي عن مالك تغليب القياس على السماع مثل قول أبي حنيفة، وحكى عياض أن مشهور مذهب الإمام مالك هو تقديم الخبر، وقال المقري وهو رواية المدنيين ذكر هذا القول في الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع وفي حاشية التوضيح على شرح تنقيح الفصول. وقال الأبي في إكمال الإكمال لا نسلم أن القياس مقدم على الخبر، لأنه قدم السنة على القياس في حديث معاذ، فحديث معاذ الذي قال له أحكم بكتاب الله فإن لم أجد فبسنة النبي فلم أجد فبالنظر أجتهد رأيي، وهذا حديث ضعيف لم يصح. وقد استدل الباجي على تقديم الخبر على القياس في حديث معاذ، هو طبعا أهم الأدلة في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وأيضا قال الله تعالى مكان المؤمن من إذا قضى الله ورسوله أمر يكون لهم خيرة من أمره. وهنا رتب معاذ العمل لحديث النبي على القياس، فالبادي أيضا من المالكية رتب الأدلة على أن النص يقدم على القياس، بل وقال البادي ويدل على ذلك إجماع الصحابة، فإنهم كانوا يتركون العمل للأخبار، ولذلك يروى عن عمر أنه ترك القياس في الجنين بحديث حمل ابن النبغة وقال في الجنين الغرة، ولذلك ما الإمام عمر بن الخطاب قال لولا هذا الحديث لقضينا بغيره. وعنه أيضا في تقسيم ديات الأصابع كان بيعطي كل إصبع على قدر المنفعة، ثم ترك ذلك قوله في كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل ولم ينكر عليه أحد. ابن عباس ترك القول بنكاح المتعة لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرمها وقال أبد الأبد، وقد قال عليه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، والمسح يكون في ظهر الخف. وأيضا قال علماؤنا القياس فرع على النصوص والفرع لا يقدم على أصله، فالنص هو أصله، فالقياس لا يكون حجة إلا بالنص، فالنص مقدم. ومن الشواهد الكثيرة في مذهب مالك على أنه قدم الأثر على القياس ونحمد الله على ذلك، من ذلك حديث العراية. القياس يقول أن بيع الثمر بالتمر حرام ربا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك أينقص الرطب إذا يابس؟ قالوا نعم، قال لا، إذا لا، فالجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. ولكن جاء النص طارحا القياس ورخص في العراية إلى خمسة أواسق أو دون خمسة أواسق، فعمل الإمام مالك بالحديث وترك القياس. ولذلك جاء في المدونة قلت كان مالك يأخذ بهذا الحديث؟ قال ابن القاسم قلت لمالك أتأخذ بهذا الحديث؟ قال نعم. قال مالك أولي أحد في هذا الحديث رأي؟ يعني الرأي لا يقف أمام الحديث. من ذلك حديث المصرات. تعلمون حديث المصرات وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني المحفلة من اشترى مصرات أو اشترى محفلة فهو بخير النظرين بعد ثلاث: إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر. فأخذ الإمام مالك بهذا الحديث وقال: وأي رأي مع هذا الحديث؟ وقال: بحديث المصراة. وقال: يردها وصاع من تمر، مع أن حديث خالف القياس عند الحنفية وعند المالكية من وجه، من أكثر من وجه. الوجه الأول أن الضمان يكون بالمثلية يعني لبن، والتمر ليس مثلا للبن. وطبعا إجابة عن ذلك أن النبي رد المختلف فيه المتفق عليه، فاللبن اختلط مع لبن آخر فلا يستطيع أن يميز لبنه من غيره. أيضا الخراج بالضمان، قالوا يخالف القاعدة الكلية الخراج بالضمان، قلنا هو خصصها ولم يخالفها. فمالك أخذ بها بفضل من ربنا ونعمة، وفيها تقديم خبر الأحاد على القياس. ومن ذلك أيضا الحنفية خالفوا في صلاة الكسوف، صلاة الكسوف ركعتان بركوعين وأربع سجدات وسجدتين في الركعة، يعني أربع ركوعات وأربع سجدات، أربع ركوعات وأربع سجدات. ففي حديث عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع، فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم فعل في الركعة الأخيرة مثل ذلك، ثم انصرف وقد تجلت الشمس. حديث البخاري والموطأ أيضا في مسند أحمد. وهنا القياس المخالف لذلك أنها تصلى كما قال الحنفية ركعتان كهيئة العيد، ركعتان كهيئة العيد. ولذلك ابن رشد قال: وهنا مالك قد أخذ بالحديث النص على القياس، قدم النص على القياس. من هذه الأمثلة بأسرها يتبين لك بأن المحققين في مذهب مالك قالوا بأن مالك قد كان يقول بذلك في تقديم القياس على الخبر، ولكن في التحقيق قدم الخبر على القياس. ولذلك قال بعض المالكية: مذهب تقديم القياس على الخبر عند مالك مهجور لا يعمل به. والبادي أتى من أكثر من وجه على تقديم الخبر على القياس بنص الكتاب ونص حديث معاذ، وإن كان ضعيفا قال: أحكم بكتاب الله ثم بسنة النبي. والاستدلال الرائع لهم حديث عمر بن الخطاب في صلح الحديبية، وقال: أيها الناس اتهموا الرأي مع الآثار، لقد رأيتني في الحديبية وأنا نغير طيب رأيتني في الحديبية وأنا أعارض النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد فعلت لذلك أفعالا. وقيل لابن مسعود رضي الله عنه أرضاه أن أبا موسى ورث البنت النصف والأخت النصف وحجب بنت الابن، فقالوا: تقول بذلك؟ قال: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، عندي فيها سنة. ثم ذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التوريث هنا، فقال للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت الباقي تعصيبا مع الغير. ولما قيل لعمران بن حصين: لا تكلمنا عن الأحاديث، كلمنا عن القرآن، قال: والله ما أريد أن أكلمكم إلا عن القرآن، ولكني لا أتكلم عن القرآن إلا بكلامي أعلم الناس بالقرآن. السنة قاضية على القرآن لا عكس، لأن السنة مبينة. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ولذلك لما قال ابن عمر لابنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال بلال لابن عمر والله لا نمنعهن، إذن يتخذنه دغلا. فوكزه وكزة عظيمة وقال يقال أنه قال له لعنة الله عليك، أقول لك قال رسول الله تقول أفعل؟ وقال له ما لا أكلمك ما حييت، ومات ولم يكلمه ابن عمر انتصارا للسنة. فالعلم إن لم يكن بسنة فلا علم، والقياس محض اجتهاد، والاجتهاد خرص وتخمين ظن يعني. فهنا الإمام مالك كما قلت وإن كان قديما يأخذ يقدم القياس على الخبر، فالخبر يقدم. وأصحاب مالك وأعظم المحققين في المذهب المالكي قالوا هذا مذهب مهجور، وتقديم الخبر على القياس واجب. وأتينا بالأمثلة على ذلك، أن الإمام مالك أخذ بخبر واحد وطرح القياس. يبقى لنا الجزئية الثانية وهي جزئية مخالفة القياس للقاعدة الكلية، وهذا كله عند الأحناف يعني. مخالفة القياس عند مخالفة القياس للقاعدة الكلية، وهذه إن شاء الله نأخذها بإذن الله في الدرس القادم. لو في أسئلة تفضلوا، وكنت يعني أؤمل أن يكون الأمر يعني المغني يكون في البيت مع فضيلة الشيخ محمد، لكن يعني أنا طبعا متعب والجبلة فيها تعباني جدا، وأنا سأنتهي من هذه المسألة وأعيدها مع فضيلة الشيخ أيضا إن شاء الله مرة ثانية يكون فيها الخير بإذن الله تعالى.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.